بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له ولن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الدارسون، أيتها الأخوات الدارسات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء في مادة الدعوة، وذلك في إطار المنهج الذي اعتمدته كلية الدراسات الإسلامية والعربية للجامعة الأمريكية المفتوحة. وحديثنا في هذا اللقاء حول فقه التغيير، وهو يدور في الجملة حول قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وقبل أن نبدأ حديثنا وتحليلنا لهذا الحديث النبوي المبارك، فإننا نقدم لذلك بمقدمة حول أهمية التغيير ومسيس الحاجة إليه في واقعنا المعاصر. فنقول إن العالم الإسلامي تغشاه من أقطار إلى أقطار، غاشية من الانكسار والتراجع، ويتفشى في أوصافه من أسباب الوهن والخلل ما لا يعلم مداه إلا الله. ولقد امتد هذا الخلل ويشمل مساحات شاسعة من بنائه العقدي والفكري والسلوكي، بصورة تكاد تخيل إلى الناظر أنه أمام مسخ مشوه، وأن الخطوة أكبر من كل محاولات الترميم وإعادة البناء. وسوف نستعرض بعض مظاهر هذا الخلل. لقد غزيت هذه الأمة في عقائدها، فرأينا على مستوى الشعائر والعبادات جهالة القبوريين وهم يشدون الرحال إلى القبور، يدعون أصحابها رغبا ورهبا ويتبتلون لها من دون الله. ورأينا على مستوى أنظمة الحكم في كثير من بلاد الإسلام جهالة العلمانية والنظم الوضعية ورد الشريعة الإسلامية وباطل التحاكم في الدماء والأموال والأعراض إلى غير ذلك. رأينا على مستوى الولاء جاهلية القوميات والعصبيات، وعقد الولاء والبراء على أساس الجنس واللغة والدم ونحوه، وإضعاف أو إمادة الولاء على أساسه. رأينا في باب الإيمان جرثومة الإرجاء وهي تنخر في كتف هذه الأمة، وتوطئ للطواغيت نهالا، تكنس لهم القاعدة العريضة من الأمة، تخزن عنهم كل بادرات للمقاومة، بدعوى أن الإيمان والكفر من الغيوب المحجوبة في أعماق القلوب لا سبيل إلى الاطلاع عليها ولا إلى الحكم بها على أحد من الناس. رأينا في باب القدر جبرية صغيرة، رأينا في باب القدر جبرية صغيرة تعتذر بالقدر عن عجزها وعن تخاذلها واستمامتها لكل متكبر جبار، فصاروا ابتدادا لمن قام الله تعالى فيه وقال: الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا اباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. راينا على مستوى مناهج التعليم كيف اصيبت بكثير من التزييف والتحريف والتصوير. رأينا في باب العلوم الكونية والإنسانية شوب الإلحاد وتأليه الطبيعة وعبادة الشهوة وتكليف الخطب بين الدين والحياة، بل امتدت الأيدي الآثمة إلى بقايا النور والطهر في هذه المناهج طمسا وتحريفا في إطار سياسة تجسيس المنابع أو في إطار سياسة التطبيع. وبين السياستين كما لا يخفى عليكم رحم الموصولة، رأينا في باب الجهاد إمادة كاملة لهذه الفريضة بمقدمات وأطروحات وتبريرات ما أنزل الله بها من الله. رأينا في باب الحسة في باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر كيف أميتت هذه الفريضة في مواقع كثيرة من أمتنا الإسلامية عندما حلت الشرعية القانونية محل الشرعية الإسلامية فسقطت شرعية الاحتساب على الجرائم التي تشنها القوانين والتي تحرسها العلمانية وأصبح التصدي لها أو الاحتساب عليها نوعا من التطرف أو لوما من ألوان الفساد. في مجال العمل السياسي رأينا كيف أفسدت الخلافة السياسية وكيف جرمت الدعوة إليها وأصبحت الدعوة إليها محاولة لتغيير نظام الحكم أو قلبه قد تصل عقوبتها إلى حد الإعدام. وتم فصل الدولة عن الدين وجيء بالعلمانية ووضعت مقاليد الأمور بأيدي المفسدين المبطلين. وهكذا ترون كيف غيبت حقائق الإسلام في كثير من المواقع وكيف نشأت أجيال مفتورة الصلة بكثير من حقائق الدين تحفظ من كلمات الأغاني ومن أسماء المخلفين وتعلم من أخبار الكوف والإسلام أضعاف أضعاف ما تحفظه أو تعلمه من كتاب ربها وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. عندما نتأمل في هذه المترديات عندما نتأمل في هذه المبقيات في هذه الفراجع فإننا يمكننا أن نتخيل مدى مسيس الحاجة إلى التغيير في كل المحاور وعلى شتى المجالات. ومكاننا إلى الحديث عن التغيير هو باب الحسة أو باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والحسة أمر بالمعروف متى ظهر تركه ونهي عن المنكر متى ظهر فعله. ولا يخفى أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من آكد الفرائض بعد الإيمان بالله. كنت خير أمة أخلف الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. بإقامة هذا الواجب على وجهه كما أمر الله استحقت هذه الأمة أن تكون خير أمة أخرى لها. وفي إضاعته استحق بنو إسرائيل اللعنة على لسان ربها. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الكمال الدائم المفروض على كل مسلم. لا قيام لشريعة الإسلام بدونه ولا اعتصام بحد الله إلا على وكما ذكرت في مستهل هذه المحاضرة أن حديثنا في هذا الباب سوف يتمحور حول قول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. وأنا أدعوكم إخواني وأخواتي إلى تدبر هذا الحديث وإلى تأمله جيدا. من رأى منكم منكرا؟ إن أول ما يطالعنا في هذا الحديث هذا العموم المشار إليه بقول من رأى منكم منكرا. نستنبط من هذا قاعدة وهي عدم اختصاص هذه الفريضة بأصحاب الولايات وذلك لعموم قوله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. والحديثان أخرجهما مسلم في صحيحه. يقول النووي رحمه الله: قال العلماء: ولا يختص الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأصحاب الولايات، بل ذلك جائز لآحاد المسلمين. ويقول إمام الحرمين: والدليل عليه، أي على عدم اختصاص الحسبة أو الأمر والنهي لأصحاب الولايات، إجماع المسلمين، فإن غير الولاة، يقصد العامة، فإن غير الولاة في الصدر الأول وفي العصر الذي يميه كانوا يأمرون الولاة بالمعروف وينهونهم عن المنكر مع تقرير المسلمين إياهم وترك توبيخهم على التشاغل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من غير ولاية. ونصوص منقولة في هذا المعنى عن أهل العلم كثيرة، وكلها تؤكد هذا المعنى عدم اختصار أو اختصاص هذا الواجب بأصحاب الولايات. نخطو خطوة أخرى مع هذا الحديث الشريف، عندما نتأمل كيف ربط النبي صلى الله عليه وسلم بين رؤية المنكر وبين الأمر العام بتغييره: من رأى منكم منكرا فليغيره. فربط الأمر بالتغيير، الأمر العام بالتغيير، برؤية المنكر: من رأى منكم منكرا من يغيره بيده. نستطيع أن نستخلص من ذلك قاعدة، وهي أن دور العامة إنما يتمثل في إزالة المنكرات الحاضرة، ليس لهم العقوبة على ما مضى من المنكرات، ليس لهم الزجر عما يتوقع منها، لأن مرد ذلك إلى السلطة العامة. انتبه لهذا المعنى الغزالي رحمه الله في الإحياء، فقال: فاعلم أن الزجر إنما يكون عن المستقبل، والعقوبة تكون على الماضي، والدفع على الحاضر الراعي، وليس إلى أحد الرعية إلا الدفع وهو إعدام المنكر، فما زاد على قدر الإعدام فهو إما عقوبة على جريمة سابقة أو زجر عن لاحق، وذلك إلى الولاة لا إلى الرعية. عندما نتأمل هذه القاعدة فإننا ندرك أننا نوفق بها بين مطلبين لا بديل منهما ولا غنى عنهما. المطلب الأول يتمثل في إزالة المنكرات، المطلب الثاني يتمثل في المحافظة على هيبة الدولة وسلطانها. لا بديل من إزالة المنكرات وتصويت الآحاد على إزالتها وإعطائهم الحق في دفع المنكر الحاضرة، لا بديل من هذا إلا تفاقم المنكر وتطاير شرره واستفحال قصده. لكن من ناحية أخرى، لا بديل من قصر دور العامة على التعامل مع المنكرات الحاضرة فحسب، وتصويب الأمر قبل ذلك وبعده إلى السلطة العامة، لا دليل من ذلك إلا انفراق عقد السلطة وضعف هيبة الدولة وفتح الذريعة إلى عدوان بعض الفئات على بعض بحجة العقوبة على منكرات سابقة أو الزجر عن منكرات متوقعة لاحقة، وفي ذلك من الفساد المالي. مما نتوقف عنده أيضا بين يدي هذا الحديث الشريف الذي يعد العمدة في هذا الباب: من رأى منكم منكرا فليغير. إن الأمر بالتغيير إنما يتجه إلى المنكرات، معنى هذا أن الأمر إذا لم يبلغ مبلغ المنكر، لأن كان من مسائل الاجتهاد، من مسائل النظر، الاجتهاد فيه مسائل وللنظر فيه مجال، فإنه لا يجوز أن يكون موضع حساب ولا يجوز أن يكون موضع الاعتراض. فكل ما دخل في مسائل الاجتهاد فإنه يخرج من مسائل الإنكار، لأن القاعدة أن المخالف في المسائل الاجتهادية لا يأثم ما دام له في مخالفته مستند، إما نظر في دليل أو تقليل سائغ لبعض أدله. وإذا تقرر أن المخالف في هذه المسائل لا يأثم فقد تقرر أيضا أنه لا ينكر عليه، لأن الإنكار لا يكون إلا حيث يكون الإثم الجلي الظاهر. يذكر في هذا المقام مقالة سفيان بن سعيد الثوري: إذا رأيت الرجل يعمل العمل الذي اختلف فيه وأنت ترى غيره فلا تلك. إذا رأيت الرجل يعمل العمل الذي اختلف فيه وأنت ترى غيره فلا تلك. والغزالي رحمه الله في الأشياء يذكر أن المنكر الذي تكون فيه الفتنة، كل منكر موجود في الحال ظاهر للمحتسب بغير تجسس معلوم كونه منكرا بغير اجتهاد. وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: هل ينكر عليه أو يهجر؟ وكذا من يعمل بأحد القولين فأجاب: مسائل الاجتهاد من عمل فيها بقول بعض العلماء لم ينكر عليه ولم يهجر، ومن عمل بأحد القولين لم ينكر عليه. المقالات في هذا المعنى والنقول فيها كثيرة مكتوفة في كتب التراث، ويستطيع الواحد أن يرجع إليها إذا شاء. لكننا لا نتجاوز هذه النقطة حتى نحدد ما المراد بالمسائل الاجتهادية التي لا يجوز أن تكون موضعا للاستدلال. المسائل الاجتهادية كما سبق أن أشرنا في محاضرة سابقة، كل أمر لم يرد فيه دليل قاطع من نص صحيح أو إجماع صحيح. الشافعي رحمه الله له تعريف للمسائل الاجتهادية يقول فيها: محال الاجتهاد المعتبر هي ما ترددت بين الطرفين ظهر في كل منهما قصد الشارع في الإثبات في أحدهما والنفي في الآخر، فلم تنصرف البتة إلى طرف النفي ولا إلى طرف الإثبات. نذكر مثالا على هذه المسائل، هو مثال أورده الشاطبي رحمه الله. زكاة الحلين، أجمع أهل العلم على عدم الزكاة في العروض، الأشياء التي يستخدمها الإنسان استخداما شخصيا. إذا زكاة عليك في البيت الذي تسكنه ولا في الدابة أو السيارة التي تركبها، فالمقتنيات الشخصية التي تستخدم استخداما شخصيا لا زكاة فيها. وأجمع العلماء أيضا على وجوب الزكاة في النقدين الذهب والفضة، لأن هذه معادن معدة للتنمية بأصل الخلق. فماذا عن زكاة الحرية؟ الحرية أخذ طرفا من هذا وطرفا من ذلك. الحرية الذي يستخدم للزينة ففيه جانب استخدام الشخصي، فيمكن قياسه على البيت وعلى السيارة ونحو ذلك، لكن من ناحية أخرى فيه معنى الثمنية لأنه من الذهب والفضة، فأخذ بطرف من هذا وبطرف من ذاك، فمن أجل هذا وقع فيه الخلاف. لكننا أيضا قبل أن نتجاوز هذه النقطة أرجو أن لا يقع فرق بين المسائل الاجتهادية والمسائل الخلافية. كل مسألة اجتهادية مسألة خلافية، لكن ليس كل مسألة خلافية مسألة اجتهادية. لماذا؟ المسائل الخلافية أوسع، لأن المسائل الخلافية تشمل كل مسألة وقع فيها خلاف، وإن كان شاذا وإن كان ضعيفا جدا وإن كان مما اعتبر من خطير زكاة العلماء. وهذه القاعدة تنصرف إلى المسائل الاجتهادية، لا إنكار في المسائل الاجتهادية، لأن ورود خلاف الشاذ أو ورود زلة عن بعض العلم عن بعض أهل العلم في مسألة من المسائل لا يقدح في إشكالها ولا يقدح في ضرورة الإنكار على من خالف فيها. مثلا عندما تسمع في واقعنا المعاصر أن مفتيا أدنى بحل فوائد البنوك الربوية، لا تستطيع أن تقول إن هذه الفتوى تقدح في إحكام هذه المسألة فتنقلها من دائرة المحكمات إلى دائرة المتشابهات أو من دائرة القطعيات إلى دائرة الظنيات، وبالتالي تطبق عليها قاعدة لا ينكر المختلف فيه وإنما ينكر ويجمع الإله، لأن هذا الخلاف قد علم أنه من قبيل الزلة وقد انعقد إجماع أهل العلم من المعاصرين على خلافه، فلا يقدح في هذا الإجماع شذوذ من شذ بزلة أو فلسفة عارضة، فهذا أمره إلى الله جل وعلا وحسابه عليه. ولكن هذا الموقف الفردي لا يجوز أن يقدح في إشكال مثل هذه المسألة. وبالمناسبة فإن ما ينسب إلى أهل العلم أو أهل الفتوى من زلات ومن أخطاء لأهل السنة والجماعة منهج في غاية الرشد في هذا المقام، وهو يعكس التوازن والوسطية التي عرف بها أهل السنة والجماعة على مدار السنوات. فهم أولا لا يتابعون على هذه الزلات، يعني لا يسوغون تقليل أصحاب هذه الزلات إلى ذلك فيما زلوا فيها، كيف يقلدون فيها وقد عرف أنها من قبيل الزلل البحث، وقد عرف أنها من قبيل الخطأ البحث، وهم يفعلون هذا احتفاظا على الدين وحراسة للشريعة حتى لا يدخلوا في نتيجة آمالهم، لكنهم في نفس الوقت لا يسمحون بالتخوض في أعراض أهل الفتوى وأهل العلم الذين نسبت إليهم هذه الزلات. من ظلمني ما شاء قط ومن له الحسنى فقط، محمد الهادي الذي عليه إبليس قضى، لا يسمحون بحال من الأحوال بإطلاق الأسئلة في أهل العلم للسلب والقتل والتعريض والتجريع، وهم في هذا المكتب يحافظون على حملة الشريعة ويحولون دون التخوض في أعراضهم بغير الحق، وبهذا المنهج المستقيم المتوازن يحافظون على الشريعة فلا يدخلون فيها ما ليس منها، ويحافظون على حملة الشريعة فلا يسمحون بالقتل فيهم أو الليل منهم، وبهذا يستقيم المسار في هذا الأمر. ما هي الكلمة؟ عندما نقول لا إنكار في المسائل الإسرائيلية، ما حقيقة الإنكار المنفي في هذه المسائل؟ هل معنى لا إنكار في المسائل الإسرائيلية أننا نغلق أفواهنا عن الحديث فيها بالكلية؟ لا يجوز الاقتراب منها ولا الحديث فيها؟ طبعا الحال لا، فلم يزل فقهاء هذه الأمة على مدار القرون يتحاورون في كثير من المسائل الإسرائيلية، وكل واحد يحصل الأدلة لتقوية اختياره في المسألة موضع المناقشة، وقد يحصل الأدلة أيضا لإضعاف أدلة مناقشه في إطار من الثواب والتراحم على بساط البحث العلمي الموضوعي النزيه الذي لا يترك في نفوس أصحابه عداوة ولا أحقاد ولا بغضاء ولا إحن، وإنما التجرد للحق والرغبة الصادقة والمخلصة في تحريه وفي الوصول إليه. إذا الإنكار المنفي يقصد به في هذا المقام الإنكار باليد، المسائل الإسلامية لا تنكر باليد، يقصد به القصف في دين المخالف، النيل منه، الوقوع فيه، القصف في عدالته، التنابز بالألقاب، التقابض بالتهم وبالمناكر، التهاوي، كل هذه الصور ممنوعة في دائرة المسائل الاجتهادية، لأن الأصل فيها أنه لا ينكر على المخالف إنكارا يفضي إلى الوقوع فيه أو الميل منه أو القتل في دينه أو في عدالته. بهذا القدر نكون قد استوعبنا بعض القواعد التي تؤخذ من فضل هذا الحديث. لننتقل بعد هذا إلى الحديث عن مراتب التغيير. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فالتغيير باليد هو أعلى مراتب الإيمان في باب التغيير، لكن هذه المرتبة لها فقه يضبطها، لها قواعد تحكمها، لها مقالات لأهل العلم تتنزل عليها. من أخطأ فقه هذه المرحلة فإن أمره ونهيه يأتي بنقيض ما قصد منه، وقد يجر الآذر الله، قد يجر المحتسب على نفسه وعلى دعوته عندما يحتسب بغير الفقه وبغير الضوابط، قد يجر على نفسه وعلى دعوته بهذا الاحتساب كثيرا من الويلات والمشاعر. ومن ثم مست الحاجة إلى تحرير القول في فقه هذه المراتب، وإلى بيان الضوابط التي صرفها الشريعة المطهرة في كل مرتبة منها، حتى لا تزل بنا القدم، وحتى لا نسعى في مراغمة ومناقضة مقصود الشارع من حيث نظن أننا نسعى في تحقيق هذا المقصود، بل حتى لا نسعى في اكتساب معاصم وسيئات من حيث نظن أننا ننال ونكسب قربا قطعا. ومن أجل الحديث عن أحكام هذه المراحل، وفي إطار الحديث عن هذه المراتب وعما يحكمها من فقه وعما يضبطها من قواعد، سوف يكون حديثنا في المحاضرة القادمة، فقد دهمنا الوقت. أيها الإخوة الدارسون، أيتها الأخوات الدارسات، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، ونختتم هذا اللقاء على أمل اللقاء بكم في محاضرة قريبة قادمة. حتى نلتقي، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.